بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي قال المسائل المتعلقة بقضاء الصوم على الميت، ما حكم الصيام على الولي؟ ها؟ مستحب، ليس بواجب. فكيف الحديث ظاهر الأمر صام عن ولي الفعل يصوم عن ولي؟ ها؟ هذا الأمر الاستحباب. نعم، صرفته الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا لم يصم عنه وكان واجبا معناه أنه يأثم بسبب غيره على القول بأنه واجب، وهذا خلاف ظاهر الآية. إذا اجتمع عدة من الورثة وصاموا عن ميتهم يوما واحدا، عدة من الناس، هل يجزئ؟ ها؟ مطلقا أو في تفصيل؟ نوع التفصيل. نعم، رمضان ونحو يجزئ إلا إذا كان الصيام اشترط في ماذا؟ التتابع. إلا في النوم. قضاء رمضان هل هو واجب فورا أو يجوز تأخيره بعد مضي شوال ونحوه؟ نعم، قال جمهور العلماء أنه يجوز تأخيره، إلا أن هذا مقيد أيضا بقيد. ما هو هذا القيد؟ نعم نعم، بألا يكون تأخير القضاء حتى يدخل رمضان الآخر. ما دليل جواز التأخير؟ ها؟ حديث عائشة أنها كانت لا تقضي إلا في شعبان. وما دليل أنه لا يجوز تأخير حتى يدخل رمضان الآخر؟ ها عبد الملك، حرص عائشة على القضاء في شعبان دليل أنه لا يجوز تأخير عنه. أيضا مثله العلماء بأنه مثل الصلوات في عبادة مختلفة، فلا يجوز تأخير الأولى حتى يأتي وقت الثانية. فإذا أخر حتى جاء رمضان الآخر وهو لم يقضي، ما الحكم فيه؟ ها محمد، على حالتين. الحالة الأولى كالعذر. نعم، فعليه ماذا؟ القضاء فقط. عند الثرب، ها؟ مسيرة في البيت، طب يتعطر الناس وقت الدرس، قبل الدرس العطر. أنت دفترك يا عبد الله وين؟ ها؟ مجيب. طيب، نواصل نقرأ بعض المسائل. أخذنا في الدرس الماضي الحالة الأولى من الحالات فيما إذا أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الآخر. أنه إذا كان العذر عليه القضاء بقي، إذا كان أخره لغير عذر أفطر من رمضان لعذر ثم لم يقضي حتى جاء رمضان الآخر ولم يكن له عذر يمنعه من القضاء، تساهل، فماذا عليه؟ في خلاف على أقوال. القول الأول أنه يجب عليه أن يقضي، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، قضاء وإطعام. القضاء للآية فعدة من أيام أخرى، والإطعام لأجل تأخيره، الصيام حتى جاء رمضان الآخر. وهذا قول جمهور العلماء. صح الإفتاء به عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. أثر أبي هريرة أخرجه الدارقطني بسند صحيح. أنه قال في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من خنطة لكل مسكين، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه. وأثر ابن عباس أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد بسند صحيح أيضا، أنه سئل عن رجل دخل عليه رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه، فقال يصوم الذي أدركه أي رمضان، ويصوم الذي عليه، ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. وأثر أبي هريرة ظل له طريق أخرى وهو طرق عند الدارقطني. القول الثاني أن عليه القضاء فقط، وهذا قال به الحسن وإبراهيم النخعي وهو مذهب الحنفية. واختاره الإمام البخاري رحمه الله، واستدل له بالآية فعدة من أيام أخر. قال فلم يذكر الله الإطعام، لم يذكر الله الإطعام، إنما ذكر عدة من أيام أخر. واختار هذا أيضا ابن حزم والشوكاني واختيار الشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل رحمهم الله. أن عليه القضاء فقط. بقي هل هو آثم على هذا؟ نعم هو آثم، فإنه قد تقدم معنا أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يأتي رمضان الآخر، فيجب عليه القضاء فقط وهو آثم على هذا التأخير. هناك قول ثالث جاء عن بعض السلف أنهم قالوا عليه الإطعام فقط، قالوا يطعم، جاء هذا عن سعيد بن جبير وقتادة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا قضى بعد دخول رمضان آخر فهو عمل عملا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا فالواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمه قضاء، وهذا القول كما ترى ضعيف مخالف لنص القرآن، فالله تعالى يقول فعدة من أيام أخر. بقي أصحاب القول الأول لم يذكروا دليلا على الإطعام. جاء هناك حديث شديد الضعف أخرجه الدارقطني، ولكنه شديد الضعف يدل على أنه يطعم، ولكن الصحيح في ذلك الثابت عن صحابيين موقوفا عليهما. أما دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح في ذلك، فعلى هذا فالقول الثاني أرجح لدلالة ظاهر القرآن على ذلك، كما قال البخاري رحمه الله لم يذكر الله الإطعام، لم يذكر إلا صيام عدة من أيام أخر، فعليه فيقضي صياما وهو آثم على تأخير القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان الآخر. بقي الآثار التي جاءت عن الصحابة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال ويحمل ما جاء عن الصحابة على أنه من باب التشديد لئلا يعود لمثل هذا الفعل، فيكون هذا حكما اجتهاديا. احتمل أنهم أفتوا بذلك وشددوا على من سأل حتى لا يتساهل ويعود، وقد يفتي العالم بشيء ويشدد فيه مراعاة لحال المسؤول. قال أو يحمل هذا على أنه من باب الاستحباب، حتى الاستحباب حكم شرعي يحتاج دليل، فالتوجيه الأول أحسن أن هذا من باب التشديد لئلا يعود إلى مثل هذا الفعل، ويكون هذا باجتهاد منهما رضي الله عنهما. أيضا مما يتعلق بذلك بمسألة قضاء رمضان، هل يلزم التتابع في قضاء رمضان؟ أو يجوز تفريقه؟ هذا أيضا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجب فيه التتابع، وصح عن ابن عمر أنه أفتى به كما في سنن الدارقطني، وأيضا صح عن عائشة رضي الله عنها. وهذه المسألة مع التتابع خلاف مسألة ماذا؟ الفور. لا يعني يجوز أن يأخر القضاء ولو إلى شعبان وإلى رجب، لكن إذا صام يصوم أياما ماذا؟ متتابعة لا يفصلها. وقال بهذا القول من التابعين عروة بن الزبير وإبراهيم النخعي، وهو قول داود وابن حزم. أن التتابع في قضاء رمضان واجب، قالوا لأن الأداء متتابع، أداء رمضان متتابع، فيلزم أن يكون القضاء كذلك، أن يكون القضاء متتابعا. القول الثاني أنه لا يلزم التتابع إلى يجب، وهذا قول جمهور العلماء، صح هذا القول عن جماعة من الصحابة، صح عن أبي هريرة وابن عباس وأبي عبيدة بن الجراح وأنس ابن مالك. انظر الآثار عنهم في كتاب ما صح من آثار الصحابة في المجلد الثاني صفحة 84 و100 وما بعدها. آثر أبي هريرة بن عباس أخرجه عبد الرزاق، قال لا بأس بقضاء رمضان متفرقا، وجاء أيضا عن ابن عباس من طريق أخرى قال صم كيف شئت، قال الله تعالى فعدة من أيام أخر. وأثر أبي عبيدة عند ابن أبي شيبة والدارقطني من طريق أبي عامر الهوزني قال سمعت أبا عبيدة بن الجراح سئل عن قضاء رمضان متفرقا فقال إن الله لم يفرض لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه، فأحصل عدة وصم كيف شئت. إن الله لم يفرض لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه، فصم أو فأحصل عدة وصم كيف شئت. أثر أنس أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي قال أنس إن شئت فاقضي رمضان متتابعا وإن شئت متفرقا. وقال لهذا سعيد بن جبير ومجاهد والأوزاعي وسفيان الثوري وهو مذهب الأئمة الأربعة، ورجحه البخاري في صحيحه، واختاره الشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل رحم الله الجميع. واستدلوا بالآية فعدة من أيام أخر، قالوا فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر كيف يكون صيامها أو أنه يلزم فيها التتابع، فمن صام عدة من أيام أخر متتابعة أو متفرقة أجزاه ذلك وليس عليه شيء. وهذا هو الصحيح أنه لا يجب التتابع في قضاء رمضان، لكن التتابع هو الأفضل مع كونه لا يجب هو الأفضل. حتى قال ابن حجر رحمه الله قال ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى، لا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أنه يستحب التتابع لعدة أوجه، وإن كان لا يجب على الصحيح لكنه يستحب لوجوه. الوجه الأول أنه أقرب إلى مشابهة الأداء، فالأداء يكون متتابعا، فكذلك إذا قضى قضاء متتابعا كان أقرب إلى مشابهته. الوجه الثاني أنه أسرع في إبراء الذمة، لأنه إذا لم يتابع صام يوما وأفطر أياما، إذا لم يتابع تأخر القضاء فلا تبرأ ذمته من الصيام الذي عليه سريعا. فالتتابع فيه أسرع في إبراء ذمته فهو أولى. الوجه الثالث أنه أحوط، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون اليوم مقيما وغدا مسافرا، ويكون اليوم صحيحا وغدا مريضا، بل يكون اليوم حيا وغدا ميتا، فكونه يعجل قضاءه متتابعا هذا أولى. أيضا للآيات التي فيها الأمر بالمسابقة والمسارعة، فالتتابع في مسابقة ومسارعة إلى قضاء ما عليه من الصيام. فإذا كان على القول الصحيح لا يجب لكنه يستحب وهو الأولى والأفضل، التتابع في قضاء شهر رمضان. أيضا مما يتعلق بقضاء رمضان، هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع؟ تقدم معنا أنه لا يجب على الفور القضاء، فهل يجوز أن يتطوع يصوم الأيام البيض، يصوم يوم عاشوراء، يصوم يوم عرفة وعليه قضاء؟ وهل إذا تطوع يصح منه الصيام؟ في أقوال. القول الأول أنه يجوز له أن يتطوع بشرط ألا يضيق عليه الوقت، أي ما دام الوقت موسعا. فإن ضاق عليه الوقت فلا يجوز أن يتطوع. مثلا إنسان عليه صيام 10 أيام من رمضان الأول، جاء شعبان من العام الثاني ومضى منه 19 يوما وهو لم يقضي 10 أيام التي عليه من الصيام، فقال أريد أن أتطوع أصوم 2 وخميس في آخر شعبان، وعليه قضاء وقد ضاق الوقت، ليس هناك مدة كافية للتطوع مع القضاء، بل لا تكفي إلا للقضاء، هل يجوز له هذا أن يتطوع في هذا الحال؟ لا، لا يجوز أن يتطوع. بقي إذا كان الوقت موسعا عليه صيام 5 أيام وما زال مثلا في شهر المحرم أو في رجب، هل سأتطوع؟ هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا القول الأول وهو قول الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد. بل عزي هذا إلى الجمهور واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين. بعض هؤلاء قالوا يجوز ما يتأكد استحبابه، أما ما لا يتأكد استحبابه فهو مكروه، قالوا مكروه. أما ما يتأكد استحبابه كعرفة، عاشوراء، أيام البيض، قالوا فهذا يجوز. أما سائر التطوع مما لا يتأكد استحبابه قالوا فهذا مكروه. وهذا التفصيل عن المالكية. هناك تفاصيل أخرى لبعض أهل العلم، نردها أنه القضاء المشروع أكثر العلماء أنه يجوز ما لم يضف عليه الوقت، وهذا هو أصح الأقوال أنه يجوز أن يتطوع ما دام في الوقت سعة. هذا كما تقدم هو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، وقول المالكية فيما يتأكد استحبابه، وقول الشافعية، إلا أن لهم بعض تفاصيل أخرى الشافعية، لكن يقولون ما لم يضف الوقت وكان أفطر لعذر ثم يقضي فإنه يجوز أن يتطوع قبل القضاء ما لم يكن الوقت في حقه ضيقا. طيب لكن ما هو الأولى؟ هل يبادر بالقضاء يتطوع؟ لا شك أن الأولى أن يبادر بالقضاء، أن يبادر بالقضاء. فيبادر بالقضاء ثم يتطوع. وإن تطوع وما زال الوقت فيه سعة جاز وصح من ذلك الصيام، لكنه فعل خلاف الأولى، فالأولى أن يبادر بقضاء ما عليه. بقي هنا مسألة تترتب على هذه المسألة، ما دام أنه يجوز أن يتطوع وإن كان عليه قضاء، مسألة صيام الست من شوال. من كان عليه قضاء من رمضان فبدأ بصيام الست من شوال قبل القضاء، يجوز أو لا يجوز على ما تقدم معنا؟ ها؟ يجوز. طيب هل يثبت له الأجر الوارد في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر؟ في الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلد السادس صفحة 43 و400 قال: وهنا مسألة ينبغي التنبه لها، وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، أي من أراد الأجر من حيث الجواز يجوز، فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك لأن لفظ الحديث من صام رمضان، ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح. قال: وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا. قال: إذا كان الراجح أنه يجوز التطوع قبل القضاء، فإذا يجوز أن يصوم الست من شوال قبل قضاء رمضان وله الفضل. وليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه، لأن الحديث فيه واضح، لأنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان. أيضا هذا الكلام وظاهر فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله، وأن الثواب الوارد في الحديث خاص بمن صام رمضان تاما ثم أتبعه ستا من شوال. فعلى هذا فالأولى لمن أراد صيام ست من شوال أن يبدأ بقضاء رمضان حتى يثبت له الأجر في الحديث. قد يقول قائل: أليست عائشة كانت لا تقضي إلا في شعبان؟ فكيف، هل معنى أن عائشة لم تكن تصوم ست من شوال؟ أو كانت تصوم ولكن لا يثبت لها هذا الأجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقر على ذلك؟ ممكن أن يقال في حديث عائشة إنها تركت القضاء لأمر، أي أخرت القضاء لأمر هو في نظرها أهم. ما هو هذا الأمر الذي قد تعليل به في الحديث؟ قالت: لمكان رسول الله، وفي رواية: الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، الشغل برسول الله. جاء في رواية مسلم: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تؤخر القضاء لأجل كمال قيامها وعنايتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أهم في نظرها رضي الله عنها مما ذكر في هذا الحديث. فإن العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم والإحسان إليه أمر عظيم. وإلا فظاهر الحديث كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه في حق من صام رمضان، وأما هذا الذي صام بعضا وأفطر بعضا ثم صام ستا من شوال قبل القضاء، هو صام بعض رمضان ولم يصم رمضان كله. بقيت هنا مسألة نبه عليها أهل العلم، من نبه عليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله في بعض الفتاوى له وفي شرح لبلوغ المرام، وهي: إذا أفطرت المرأة رمضان كله، كان تكون امرأة نفساء تنفست في أوائل رمضان أو قبله، بحيث لا يمكنها أن تقضي رمضان كله وأن تصوم الست من شوال في شهر شوال، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، إذا قضت رمضان انتهى شوال، وهي حريصة على هذا الأجر، الأجر تريد هذا الأجر. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك، قال: تصوم شهر شوال قضاء عن رمضان ثم تصوم في ذي القعدة بنية الست، ويرجى أن يقول لها ذلك الأجر. وبهذا تعلم أن مبادرة من عليه قضاء رجلا كان أو امرأة، مبادرته إلى القضاء أولى من تقديمه لصيام الست من شوال، وأيضا أعظم في أجره إذا قضى ثم صام الست من شوال. هذا انتهينا من مسائل قضاء الصيام. ننظر هل بقي بعض المسائل التي تتعلق، ولا انتقلنا إن شاء الله إلى صيام التطوع. أخ يقول حديث عائشة فيه دليل قوي أنها كانت تصوم ستا من شوال وتقدمها على قضاء رمضان لعلمها أنه يثبت لها الأجر، ليس فيه أنها تصوم ستا من شوال. إنما فيه أنها تؤخر القضاء، من أين أنها تصوم ستا من شوال؟ إذا كانت تؤخر القضاء لمكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو واجب، فالظاهر أنها تترك المستحب لمكان النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ترى